بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق تفريق الأحاديث التي تتعلق بماذا؟ بما يسميه الفقهاء ستر العورة، يقولون من شروط الصلاة وجوب ستر العورة. ما حال حديث احفظ عورتك إلا من زوجك، من زوجك أو ما ملكت يمينه؟ ها، حديث حسن صحيح، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، حديث معاوية بن حيدة عند أحمد وأهل السنة. وحديث الفخذ عورة، ها، طلقا من طريق محمد بن عبد الله بن جحش، ظاهره حسن. وحديث ابن عباس وجرهب ضعيفة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الراجح فيه الوقف وهو مع ذلك منقطع. قبل أن نقرأ هناك بعض أسئلة. هذا أخ يقول: الشيخ طارق البعداني يسلم عليكم وعلى الطلاب. وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخ يسأل يقول: بماذا تنصح من لا يصل الرحم، وما هي الأجور العظيمة في الصلة؟ الذي لا يصل رحمه تارك لواجب، فليجب على الإنسان أن يصل رحمه قدر استطاعته. قد كان الجاهلية يعظمون هذا الأمر وهم في جاهلية، حتى كانوا يقسمون به ويسألون به، وكان الواحد منهم يقول أسألك بالله وبالرحم. لذا أنزل الله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لما كان عندهم من تعظيم لذلك. والله جل وعلا سمى قطيعة الرحم إفسادا في الأرض، فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالواجب على الإنسان أن يصل رحمه بقدر استطاعته، إن أمكن بالزيارة، إن لم يمكن بالزيارة بالمواصلة عبر الاتصالات، إن لم يمكن ذلك بإرسال الهدية أو العطاء من مال أو نحوه، يصل رحمه بحسب وسعه وحسب استطاعته، ولا يجوز له قطيعة الرحم. لما خلق الله السماوات والأرض قامت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائد بك أو العائد بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. وفي حديث آخر يقول من وصلك وصله الله ومن قطعك قطعه الله. فهي من أسباب البركة في العلم والبركة في المال والبركة في الحياة، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، أي طال في عمره فليصل رحمه. ومن وصلها وصله الله بكل صلة وبكل خير، يصله الله بالعلم النافع وبالرزق الطيب وبالخلق الحسن وبالثناء الجميل، ومن قطعها قطعه الله وقطع الله جل وعلا عنه فضله. وهذا بحسب الوسط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما سمع الآن ولله الحمد تيسرت الأمور، ربما يستطيع الإنسان يتواصل مع أرحامه في شتى البلاد، وإن لم يستطع زيارتهم بنفسه تواصل معهم لسؤالهم عن أحوالهم أو إعانتهم فيما يحتاجون، وكل هذا من الصلة. فالزيارة صلة رحم، والاتصال وتلمس الأخبار من صلة الرحم، وكذلك الإعانة بما يحتاجه من أمر الدنيا أيضا من صلة الرحم. وهذا أخ أيضا يقول ما نصيحتكم لمن يسمع الزوامل التي فيها دقة، أي مزامير وموسيقى، وهي محرمة المزامير هذه ومن اللهو، والمعازف حرام ومن اللهو. قد فسرها ابن مسعود وغيرها من السلف، فسروا لهو الحديث بأنه الغناء وما فيه من مزامير. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ف فله الحديث هو الغناء، وكثير من هذه الزوامل التي فيها هذا ما يسمى بالدقة هي في الحقيقة غناء، وفيها مزامير وفيها معازف من آلات اللهو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم بين في الحديث أنه تحصل منهم المخالفة وأنهم يبيتون في الليل ويلقى عليهم علم أي جبل فيصبحوا وقد هلكوا. وقد ألف العلامة الألباني رحمه الله كتابا تحريم آلات اللهو والطرب، فكل ما كان من آلات اللهو والطرب وكل ما كان في هذه المعازف والمزامير فإنها محرمة. الدف جائز في حق النساء لمناسبة إذا كان هناك فرح أو عيد أو نحو ذلك، الدف خاصة للمزامير، أما المزامير فهي حرام في حق الرجال والنساء. وأما الطبول فهي محرمة على الرجال والنساء، ويفرق العلماء بين الطبل والدف أن الطبل ما كان مكتوما من جميع جوانبه من أعلاه وأسفله، وأن الدف ما كان أسفله مفتوحا وليس مكتوم، وهذا جائز. فلما حضرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زواجا لبعض نساء الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هل كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. والمراد به أي الدف. وأذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أن يضربن بالدف. فالدف في حق المرأة إذا كانت هناك مناسبة جائز، وما فيه مزمار أو معازف أو طبول فإنه محرم سواء في حق الرجال أو في حق النساء، وصاحبه متوعد بالعذاب المهين: أولئك لهم عذاب مهين. وراجع كتاب الشيخ الألباني رحمه الله رد على ابن حزم في إباحته الغناء، فلا تغتر بفتوى ابن حزم في ذلك. وهذا أخي السهل يقول: هل الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كلهم أم بعضهم؟ لا، لم ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة، بل هناك صحابة لهم صحبة يقينا ولا تعلم لهم رواية. وقد ألف ابن حزم كتابا ماذا سماه؟ ها؟ درسناه مع الشيخ في دمي، الصحابة الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار ما رواه كل واحد. ذكر الصحابة الرواة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكم لكل صحابي من الأحاديث التي رواها، وكثير ممن لم يذكرهم ابن حزم ليس لهم رواية، بعضهم لم يذكرهم وجدت لهم رواية ترقب شيئا على ابن حزم. ولكن هناك صحابة كثر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلم لهم رواية، وقد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من 100,000، ولا يعلم أن الرواة من الصحابة بهذا القدر، بل ولا نصف هذا القدر ربما. وهناك صحابة كثيرون صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلم لهم رواية، بعض الصحابة شهير، نعمان بن بشير هو صحابي وأبو صحابي، هل يعلم لأبيه رواية؟ لا. أبو بكر الصديق هو صحابي وأبو صحابي ولا تعلم لأبيه رواية. كذلك كثير من الصحابة من قتل يوم أحد، كثير لا تعلم لهم رواية. نقرأ الأسئلة المهمة للحاجة، ربما يأتي بعضهم جديد ويحتاج تنبيه. أو يستفسر عن شيء إن شاء الله بعضها إجابة عنه قبل الدرس. يقول هل يعد من الضالع إلى الحبيلين سفرا؟ المعروف أنه هذا سفر وأن الناس يعدونه سفرا. قول هل مس القرآن على غير طهارة محرم؟ نقل شيخ الإسلام وقبله ابن قدامة أنه لا خلاف بين السلف أن مس القرآن على غير طهارة محرم لا يجوز. قد مرت معنا المسألة بأدلتها، بل ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم الخلاف عن قبل من قبل داود الظاهري، وأن أول من خالف هو داود بن علي. قد نقل الخلاف عن بعض من كان قبله، ولكن مرت معنا في الدرس أن كثير منهم لم يثبت إليهم، ونقل عن بعض الترخيص في مسه لغير الطاهر من الحدث الأصغر فقط، نقل عن الشعبي أو الحسن، وإلا فحامة السلف، بل نقله شيخ الإسلام وابن قدامة أنه لا خلاف فيه أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة. وهذا يسأل يقول هل يجوز البصاق تجاه القبلة من نافذة المسجد؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، حديث صححه الشيخ الألباني، وقد حمله جماعة من العلماء على العموم كالصنعاني والشوكاني، أو الصنعاني والنووي حديث الشوكاني، وكذا تبعهم العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأن النهي عن البصاق في المسجد في اتجاه القبلة عام، سواء كان الذي يبصق في الصلاة أو خارج الصلاة. وبعضهم حمل على الحديث الآخر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق المصلي أمام وجهه تجاه القبلة. قال: فإن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. فمن العلماء من حمل الحديث السابق على أنه خاص بالصلاة، والأولى أن يجتنب الإنسان البصاق تجاه القبلة مطلقا، لأن ظاهر الحديث الأول عموم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. نقرأ بعض المسائل، إن بقي وقت رجعنا لهذا السؤال. أسئلة بعضها مهمة. طيب، أمس حديث لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، من الذي رواه موصولا مرفوعا؟ ها؟ من الذي رواه؟ ها؟ حمار بن سلمة. وقد خالفه من؟ شعبة وسعيد بن بشير، فروياه عن قتال ماذا؟ موقوفا. طيب، جاء في بعض الطرق أن حماد بن زيد تابع حماد بن سلمة على رفعه ووصله، أخرجه ابن حزم في المحلى في موضعين من المحلى، أخرجه من طريق حماد بن زيد عن قتادة عن ابن سيرين به، والظاهر أن ذكر حماد بن زيد في سند الإمام بن حزم وهم لأمور: الأمر الأول أن ابن حزم ذكره في المحلى من طريق ابن الأعرابي، أبو سعيد ابن الأعرابي، عن محمد بن الجارود القطان، عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد، كذا ذكره من طريق أبي سعيد بن الأعرابي عن محمد بن الجارود القطان عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد. وقد أخرجه ابن الأعرابي في معجمه من طريق حماد بن سلمة، أخرجه ابن الأعرابي في معجمه من طريق حماد ابن سلمة، فهذا يبين أن ذكر حماد بن زيد خطأ. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن عفان بن مسلم اختلف عليه، روي عنه على عدة أوجه: تارة قال عفان عن حماد بن زيد ولم يقع ذلك في مريث إلا في محلى ابن حزم، وتارة قال عن حماد بن سلمة، تارة صرح عفان عن حماد بن سلمة، وتارة قال عن حماد وسكت ولم يقل ابن زيد ولا ابن سلمة، وتارة قال عن همام كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله. فهذا اختلاف على عفان، والذي رواه عن حماد بن زيد هو راوي واحد محمد بن الجارود القطان، والذي رواه عن عفان عن حماد بن سلمة عدة رواه. فالظاهر أن الصحيح في طريق عفان حماد بن سلمة، وأن ذكر حماد بن زيد خطأ. لهذين الأمرين، ما هما؟ أن ابن حزم ساقه من طريق ابن الأعرابي وهو في معجم ابن الأعرابي عن حماد بن سلمة. أيضا الاختلاف الواقع على عفان، والذين ذكروا عن عفان عن حماد بن سلمة أكثر. طيب، هذه الأحاديث أشار بها الشوكاني رحمه الله إلى شرط من شروط الصلاة يعبر عنه الفقهاء بستر العورة. ولشيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 22 من مجموع الفتاوى صفحة 113 وما بعدها إلى نحو صفحة 120 كلام جيد أن هذا التعبير لم يرد في القرآن ولا في السنة، التعبير بأن من شروط الصلاة ستر العورة. قال: بل الذي ورد الأمر به في الأدلة أخذ الزينة للصلاة، أخذ الزينة للصلاة، أي الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال: فإن هناك أشياء ليست من العورة ويجب سترها كالعاتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق ليس من العورة بالاتفاق. زد على ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة. فقد يكون هناك شيء في النظر أو في النظر عورة لا يجوز كشفه، وهناك أشياء تكون في الصلاة عورة مع أنها في غير الصلاة يجوز كشفها. فالتعبير بأن من شروط الصلاة أخذ الزينة اللازمة لها أولى من التعبير بأن من شروط الصلاة ستر العورة. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جيد في الشرح الممتع المجلد الثاني صفحة 149 وما بعدها. نقرأ ولو بعضه. قال رحمه الله عند قول المؤلف: ومنها ستر العورة. قال: أي من شروط الصلاة ستر العورة، والستر بمعنى التغطية، والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه. هذه العورة، ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، وهو العيب. وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. لذا ما قال، ماذا قال المنافقون حين اعتذروا: بيوتنا عورة، أي مكشوفة، يسوءنا النظر إليها أو أن يدخلها العدو. قال: ولكن سنناقش هذا التعبير ستر العورة، هل جاء في الكتاب أو السنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة أم لا؟ الجواب: لا، لم تأتي كلمة ستر العورة في الكتاب أو السنة، أي فيما يتعلق بالصلاة. ومن أجل أنه لم تأتي ينبغي ألا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب. قال: ونظير هذا التعبير الذي أوهم، يعني تعبير يوهم، تعبير بعضهم في باب محظورات الإحرام بلبس المخيط. يقول: ومن المحظورات لبس المخيط. بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمام والحذاء، فيشكل على إنسان أنه كله مخيط. ولما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعض الناس، عورة الصلاة وعورة النظر، واختلطت عليهم حتى قال بعضهم هذه وهذه سواء، العورة في الصلاة هي عورة النظر، والأمر ليس كذلك. فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق، لا تتفقان طردا ولا عكسا. إذن فلو عبر بما جاء في القرآن والسنة لكان أسلم. والذي جاء في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى بأخذ الزينة عند الصلاة، وأقل ما يمكن لباس يواري السوءة، وما زاد على ذلك فهو فضل. والسنة بينت ذلك على سبيل التفصيل. وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب لا تستر، أو نصف بدن أو نصف بدنه ظاهر، فكيف لا يستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها؟ ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاشر الرأس: غط رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاشر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له. قال المحقق في قال هذا الأثر ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بهذا، ولم أقف عليه بهذا اللفظ سوى في ذاك الموضع، أي في مجموع الفتاوى. وقد روى عبد الرزاق وأحمد والطحاوي عن نافع أن ابن عمر كساه ثوبين، وهو غلام، فدخل ابن عمر المسجد فوجده يصلي متوشحا في ثوب فوقه، فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى وراء الدار أكنت لابسهما، أي الثوبين؟ قال: نعم. قال ابن عمر: فالله أحق أن تتزين له. قال ابن كثير: إسناده جيد. إلى أن قال: قال إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة. ونقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وعاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستره في الصلاة، فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة، بل هو ماذا؟ اتخاذ الزينة. هذا الذي ذكره الشيخ العثيمين هو خلاصة كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام طويل، فلا طول، قرأناه في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 113 إلى 120. أخي يقول: هذه الفنيلة العلاقي هل تكفي في ستر العاتق؟ نعم، ليس على عاتق منه شيء، وهذا على عاتقه منه شيء. فتبين بهذا أن من شروط الصلاة ماذا؟ أخذ الزينة اللازمة لها. طيب، ما حكم ستر العورة في الصلاة الذي يعبر عنه بستر العورة وهو أخذ الزينة؟ عامة أهل العلم على أنه شرط في صحة الصلاة، بل نقل ابن عبد البر وكذلك شيخ الإسلام الاتفاق على أن من صلى عريانا لم يستر عورة مع قدرته على اللباس أن صلاته باطلة. وقد استدل جمهور العلماء بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. بني آدم، قلت أنا إيش؟ يا بني آدم، نعم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن سبب نزولها ما هو؟ أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به. وجاء في بعض الروايات فخالف بين طرفيه، أي يجعل منه إزارا ويجعل على عاتقه من ذلك الثوب. قال وإذا كان ضيقا فاتزر به. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الزينة للصلاة وبالتستر، فما هو وجه كونها شرطا؟ وجه كونها شرطا من وجهين. الوجه الأول الاتفاق الذي سبق أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس أن صلاته باطلة، فهذا يفيد أن التستر شرط، لو تركه عمدا مع قدرته عليه فصلاته باطلة. وأظن ما تقدم معنا في طهارة المكان والثوب والبدن من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول كل واجب في الصلاة، كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها، ومن فعلها بغير هذا الواجب فقد خالف وأحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب في العبادة المعينة فعل العبادة بدونه يكون ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس على هديه، بل هو إحداث، وهذا يفيد أن ذلك شرط لصحة الصلاة. فهذا قول عامة العلماء. الشوكاني ماذا اختار في طهارة المكان والثوب والبدن؟ ها؟ أنه واجب وليس إيش؟ وليس بشرط. كذلك في هذا الموضع يقول هو واجب فقط وليس بشرط. يقول فإن صلى بدون ستر عورته صحت صلاته سواء صلى عمدا أو سهوا. وكما سمعت اتفاق العلماء نقله إمامان، وربما إذا تتبعت وجدت أكثر، نقله ابن عبد البر ونقله شيخ الإسلام رحمه الله، وأن الصلاة بدون ستر لمن كان قادرا عليه باطلة لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. الشوكاني استدل بحديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح البخاري حين صلى بقومه فانكشفت بعض عورته وهو ابن 6 سنين حين قدموه إماما، فقالت امرأة من الحي يا بني سلمة هلا واريتم عنا مستقارئكم؟ قال فصلى وقد انكشفت عورته أجاب أهل العلم عن ذلك، قالوا الشيء اليسير ظهوره لا يضر، لا سيما وعمر لم يكن له ثوب حتى اشتروا له ثوبا، ولو كبل هو دليل على شرطية السفر، لو كان ليس شرطا لما انكرت تلك المرأة، ولما قالت عني استروا قارئكم، ولما اشتروا له ثوبا، ولكنهم فعلوا ذلك لأنهم يعلمون أنه لا بد من أخذ الزينة في الصلاة ومن ستر العورات. وكان انكشاف ذلك إما شيء يسير أو لزمن يسير ثم عاد في الصلاة وغطاه، والشيء اليسير كما سيأتي انكشافه من العورة بدون قصد لا يبطل الصلاة. فاستدلال الشوكاني رحمه الله في حديث عمرو بن سلمة ليس بقوي. استدل أيضا بحديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين، قال كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، فقيل للنساء اللاتي يصلين خلفهم لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال الشوكاني إنهم كانوا ربما تنكشف عوراتهم في الصلاة فنهيت النساء أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، والحق أن هذا لا دلالة فيه على ذلك، بل إنما لضيق ثيابهم كان يخشى من انكشاف عوراتهم، ولا سيما إذا قاموا وفي حال نهوضهم ربما يؤدي إلى الانكشاف شيئا. وأما أنهم كانوا يصلون وهم كاشفوا عوراتهم فليس هذا في هذا الحديث، فلا شك أن الصواب قول جمهور العلماء، وأن من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته أن صلاته باطلة لا تصح. وقد اتفق العلماء على ذلك، والله جل وعلا أمر بأخذ الزينة للصلاة، أي شيء واجب في العبادة، ها؟ كيف خارج العبادة؟ بس وجوبه في خارج الصلاة ليس كوجوبه في حال الصلاة، الذي في حال الصلاة يكون أكثر منها ذلك العاتق. نعم خارجها قبلها، لكن يشترط أن يكون مصاحبا لتلك الطهارة في حال صلاته. لابد أن تكون متصلة. بالثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلين أحركم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه. إذا جعلها متصلة بإزارة أو نحو ذلك يجزي إن شاء الله. أما إذا كان شيء يضع خيطا أو نحو ذلك فلا يجزي.